بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دخلنا في الدرس الماضي في الباب التاسع، وهو في النجاسات وكيفية تطهيرها. طيب، قالوا وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكلب لعابه وريقه نجس بخلاف ما تولد منه. الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وتقدم كذلك أن قول الأكثرين بأنه نجس بول الغلام الذي لم يأكل قول الأكثرين بأنه نجس، بل حكي فيه الاتفاق على أنه نجس، ولكن خفف أمر تطهيره كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في المسألة الثانية في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. الثالث قالوا نجاسة متوسطة، أي ليست بالمغلظة ولا بالمخففة، وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة، فهي نجسة لأجل هذه المعان، ونجاستها متوسطة. والكلب كانت نجاسة لعابه مغلظة لأن الشرع أمر بغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، فلذا كانت نجاسة ريق أو لسان الكلب مغلظة، لذا كان الحكم فيها أو الحكم في تطهيرها كذلك مغلظا. طيب، المسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاستها: 1 بول الآدمي وعذرته وقيئه. طيب، بالنسبة لبول الآدمي وعذرته، أي غائط الآدمي وبول الآدمي، هما نجسان بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة بول الآدمي وغائطه. ومن الأدلة كذلك، أي من الأدلة على نجاسة بول وغائط الآدمي، أما البول فلما جاء في صحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ففيه دلالة على أنه نجس. وأما عذرة الإنسان أو غائط الإنسان فيستدل به أو يستدل عليه بما جاء في سنن أبي داود وغيره في حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن وجد فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب. وهو كما سمعتم هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء. وأما قيئه، أي قيء الإنسان، فهل هو نجس أم لا؟ لا دليل على نجاسة قيء الإنسان، بل الصحيح أنه طاهر لأصل الحل ولأصل الطهارة، لأن القاعدة عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن النجاسة أو يخرج عن هذا الأصل بدليل، ولا دليل على نجاسة قيء الإنسان، ولا يقاس قيئه أي بما ما خرج من فم الإنسان بما خرج من دبره، فهذا قياس مع الفارق ومع البعد، فإذا الصحيح أن القيء ليس بنجس، قالوا إلا بول الصبي، أي إلا بول الصبي فإنه مستثنى، الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. وصراحة أن هذا الاستثناء هاهنا كما يقال لا محل له، لأن الكلام هاهنا على الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. وقد تقدم معنا أن بول الصبي الذي لم يرضع أو الذي لم يطعم أن بوله نجس، ولكن نجاسته مخففة. فقولهم بول الآدم وعذرته وقيئه إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، فالاستثناء هاهنا، يعني الأولى أن لا يؤتى به، لأنه سيأتي في المسألة الثالثة في كيفية تطهير النجاسة، يفرق بين بول الجارية وبين بول الغلام اللذين لم يطعما، وبين بول الصغير والكبير. أما هاهنا فالكلام على النجاسة، فكان ينبغي أن يقال بول الآدم وعذرته وقيئه، وكذا بول الصبي إلا أن نجاسته أخف، أي نجس ولكن نجاسته أخف. فالحاصل أن قولهم إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، فهو ما سمعتموه. الأولى كان أن لا يذكر مثل هذا الاستثناء في هذا الموطن، وكان الأليق بأن يقال بول الآدم وعذرته وقيئه، بول الآدم وعذرته نجس أي من النجاسات، وبول الغلام نجس ولكن خففت نجاسته أو نجاسته مخففة. واضح يا جماعة؟ طيب، قالوا إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال الصبي الذي لم يأكل الطعام في حجره فدعا بماء فنضحه، والنضح أشبه ما يكون بالرش، برش الماء على مكان البول، ففيه دلالة على أن البول نجس ولكن النجاسة خفيفة، فلذا اكتفي فيه بالنضح والرش. قالوا أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير، أي أن الغلام إذا أكل الطعام وكذا الجارية فإنهم يعاملون في الغسل معاملة الكبير، بأن الكل يشملهم اسم النجاسة وصف النجاسة. الثاني الدم المسفوح من الحيوان المأكول. طيب، أيضا لو عبر هاهنا فقيل وغيره، الدم المسفوح من الحيوان المأكول وغيره، ليدخل كل دم مسفوح، لأن الدم المسفوح ليس خاصا، أي الدم المسفوح الذي جاء النهي عنه في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم المسفوح جاء مطلقا أو دما مسفوحا، فيدخل فيه كل دم مسفوح، سواء كان ذلك الدم دم مأكول أو غير مأكول، إلا أن يقال أنه ذكر هاهنا الدم المسفوح من الحيوان المأكول وغير المأكول من باب أولى، وغير المأكول من باب أولى، فيقال هذا تحميل أو تخريج حسن، ولكن أولى في باب الضوابط والتعاريف والتقسيمات التوضيح. لذا لو قيل الدم المسفوح من الحيوان المأكول وغيره لكان أحسن وأقوم، والله أعلى وأعلم. قالوا أما الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر لقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. الدم المسفوح كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو الجاري، الدم المسفوح هو الجاري الذي يجري من الحيوان، أي يتدفق من الحيوان، فهو الدم المسفوح. والعلماء رحمهم الله تعالى يستثنون من هذا الدم ما إذا وقعت القطرة والقطرتين فإنها لا تعامل معاملة الدم المسفوح، بل لا يجب غسلها عند القائلين بأنه نجس، عند القائلين بأنه نجس. فإذا الدم المسفوح هو الدم الجاري المتدفق الذي يخرج من الدابة. بقي ما حكم هذا الدم، ما حكم هذا الدم، هل هو نجس أم لا؟ خلاف بين العلماء، أكثر أهل العلم على أن الدم المسفوح نجس، بل حكى غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، واستدلوا بالآية المذكورة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا قول الله جل وعلا فإنه رجس أي نجس، أي نجس. قال والضمير عائد إلى المذكورات الثلاث، الميتة والدم المسفوح وكذلك الخنزير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم المسفوح ولا سيما إذا كان من الحيوان المأكول بأنه طاهر، بل عمموا الحكم فقالوا بأن الدم المسفوح طاهر. ما الدليل؟ قالوا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل الدليل على نجاستها. قال وأما الآية، وأما الآية المذكورة فإنها لا تدل على نجاسة دم، لا تدل على نجاسة الدم المسفوح، وإنما تدل على نجاسة الخنزير فحسب. لذلك فإن الله جل وعلا قال في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا الله جل وعلا أتى بضمير الإفراد فإنه ولم يقل فإنها أي ضمير الجمع، فدل على أن المقصود هو شيء من هذه الأشياء ثلاثة. والقاعدة عند أهل اللغة أن الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى أشياء متعددة قبله فإنه يرد إلى أقرب أو يرجع إلى أقرب مذكور منه، وأقرب مذكور منه ما هو؟ الخنزير. الخنزير، وهذا القول كما سمعتم ذهب إليه جماعة من أهل العلم من المحققين، منهم العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة الألباني والعلامة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، والله أعلى وأعلم. طيب، ذكروا ها هنا مسألة وهي مستثناة من الدم المسفوح، وهي قالوا أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، الدم الذي يبقى في اللحم والعروق أي إذا ذبح الإنسان الذبيحة، ذبح الإنسان الذبيحة، ذبح شاة، ذبح مثلا إبلا، نحر إبلا، بقرة، الدم المسفوح عند هؤلاء بأنه نجس. بقي الدم الذي بقي في العروق، في عروق هذا المذبوح المذكى وبين اللحم، ما حكمه؟ هل يكون نجسا؟ الجواب أنه لا يكون نجسا، لأن مثل هذا يعفى عنه. قالوا لأن مثل هذا يعفى عنه فلا يكون نجسا، فلا يكون نجسا، إذا قالوا فإنه طاهر. قالوا لقوله تعالى أو دما مسفوحا، قال وهو الذي يهراق وينصب، أي هذا هو الدم المسفوح وما سواه فليس بمسفوح. طيب الثالث، قالوا بول وروث كل حيوان، بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر، بمعنى أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، فإنه نجس، وبول وروث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، فإنه طاهر. الدليل على هذا التفريق، الدليل على هذا التفريق، أما بالنسبة للأبوال أي أبوال ما يؤكل لحمها، فاستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في قصة العرنيين، حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال النوق الإبل، ففيه دلالة على ماذا؟ على أن بول الإبل طاهر، على أن بول الإبل طاهر، والإبل من المأكول، من المأكول أي من مأكول اللحم. واستدلوا كذلك بما ثبت في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في مرابض الغنم، أي في أماكن الغنم، ما نسميه نحن اليوم بالزريبة، بزريبة الأغنام، ومعلوم أن الزريبة يوجد فيها العذرة، أي يوجد فيها بعر الغنم وبول الغنم وما شابه ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فيه دلالة على أنها ماذا؟ على أنها طاهرة، ليست بنجسة. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمأكول اللحم. وأما ما ليس بمأكول اللحم فاستدلوا بأدلة بعض أهل العلم، أو هذا القول هو قول كثير من أهل العلم، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن مسعود، حينما أمر ابن مسعود بأن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس، فقالوا ومع الركس أي النجس، مع الركس أي النجس. قال ففيها دلالة على أن بو أو أن الروث روث ما لا يؤكل لحمه أنه ماذا؟ بأنه نجس. وهذا الدليل نوزع من جهتين، نوزع من جهتين، الجهة الأولى من جهة الثبوت، فقالوا بأن هذا الحديث قد أعله بعض الحفاظ كأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى وغيره، أعلوا هذا الحديث بأنه لا يصح، بأن الحديث لا يصح. والجهة الثانية قالوا على فرض صحة هذا الحديث وأن البخاري أخرجه فليس فيه دلالة على النجاسة من وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها ركس، قالوا فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها لأنها بعرة وليست بحجر، وإنما أراد الاستنجاء بماذا؟ بحجر، فقال ركس. قال هو الركس في لغة العرب يطلق ويراد به الرجيع، فهذا معنى. المعنى الثاني كما سمعتم وأشرنا إليه أن معنى الركس مختلف فيه، هل هو بمعنى النجاسة أم أنه بمعنى الرجيع. وثم أمر ثالث وهو كالإلزام، الأمر الثالث أن الروث يطلق على رجيع الحمير والبغال والخيول، والخيول مما يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه، واضح جماعة أم لا؟ فقولهم بأنها روثة، فالروث يقال روث قد يطلق، قد يكون روث ماذا؟ خيل، والخيل يؤكل لحمه، واضح جماعة أم لا؟ فالأمر محتمل إذن، وما الحديث إذا طرأ عليه الاحتمال وكان معتبرا فلا يستدل به في موطن النزاع. فالحاصل أن الذي عليه كثير من أهل العلم هذا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال والأرواث طاهرة إلا بول ورجيع الآدمي، إلا بول ورجيع الآدمي، قال أن الأصل بقاء الأشياء على الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة، فالله أعلم. طيب، الرابع الميتة، وهي يعني الميتة، قال وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، قال ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. طيب، الأمر الرابع أي من النجاسات الميتة، الميتة والضابط في الميتة، قالوا وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، أي هذا إن كان الحيوان مأكولا، إن كان الحيوان مأكولا فلم يذكى فيقال فيه ميتة. ويدخل كذلك في الميتة، يدخل كذلك في الميتة كل حيوان لا يذكى أو لا تصح فيه التذكية، كل حيوان لا تصح فيه التذكية. مثال ذلك السباع، الإنسان إذا أخذ سبعا وأخذ السكين وقال بسم الله وذبح السبع، هل يصح هذا ويكون ذكاة ويقال أنه مذكى؟ الجواب لا، الجواب لا، بل يقال بأنه ميتة، واضح جماعة. إذن الميتة إذا كان من الحيوان المأكول فهو ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية أو من غير المأكول، مات أي ميتة سواء ذبح أو عقر أو اصطيد فإنه يكون ماذا؟ ميتة، فإنه يكون ميتة. قال لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، قال ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، بمعنى أن ميتة السمك ليست بميتة نجسة فيحل أكلها ويجوز أكلها، وكذلك الجراد. فالإنسان مثلا إذا خرج في البحر فوجد ميتة سمك من ميتة البحر أو غيرها من ميتة البحر فإنه لا يكون نجسا بل يكون حلالا. كذلك الجراد إذا وجد جرادا ميتا فيجوز له أن يأكله إن لم تعافه نفسه. كذلك السمك إن لم تعافه نفسه لما جاء عند أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال طيب قال وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة طيب كذلك من الحيوان التي لا نفس لها سائلة والفقهاء يطلقون النفس السائلة ويريدون بها الدم ما لا نفس له سائلة المراد ليس به دم يجري فما كان كذلك قالوا فإنها طاهرة أي ليست بنجسة. لماذا؟ لأصل الأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب قالوا الخامس المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه. قال وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ واغسل ذكرك أي في الحديث الذي جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء فكرهت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته عندي لأنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فأرسلت المقداد ابن الأسود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليغسل ذكره وليتوضأ. فاستدل الفقهاء على أن المذي نجس. وقد نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على نجاسة المذي والصحيح أن في المسألة خلاف. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية بأنه قال بأنه طاهر والصواب قول الجمهور بأنه نجس لحديث علي المذكور والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا يعني من المذي توضأ واغسل ذكرك يعني من المذي. قالوا ولم يأمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج. قال لأنه مما يشق الاحتراز منه ولا سيما إذا كان في الأماكن الباردة أو كان إنسان عنده قوة زائدة فربما لا يستطيع أن يتحرز من ذلك. والشريعة جاءت برفع الحرج عن هذه الأمة والقاعدة الفقهية عند العلماء المشقة تجلب التيسير. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.